الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند أبي داود الطيالسي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا سلام عن منصور عن ربعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله.
نعم.
قال حدثنا المسعودي
عن القدر كله، وأن كل شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد شيء على الإطلاق إلا بقدره سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء خلقه الله عز وجل بقدر. ما يقع في الكون شيء إلا بتقديره سبحانه: زواج، طلاق، ولد، عقم، سعادة، شقاوة، صحة، مرض، غنى، فقر، كل هذا بتقديره سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل، ضخم الرأس واللحية، شثن الكفين والقدمين، ضخم الكراديس، مشرب وجهه حمرة، طويل المسربة، إذا مشى تكفيا كأنما ينحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله. قال حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن ابن ذي حدان عن علي رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل سمى الحرب على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الخدعة.
نعم، كما قال: الحرب خدعة وخدعة وخدعة مثلثة. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله بن فيروز عن حضين أبي ساسان الرقاشي قال: حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي بالولي.
الحرب إنما تكون خدعة ولكن ليست خيانة، فإن المسلم لا يغدر ولا يخون، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يوصي القواد بهذا: ولا تغدروا. وما الفرق بين الغدر والخيانة وبين الخدعة؟ الخدعة هذه من أساليب الحرب، حينما تكون في لقاء مع هؤلاء الحربيين يقاتلونك وتقاتلهم، تلجأ إلى نوع من الخدعة، وهو أسلوب توهم العدو بشيء معين ثم تفعل على خلافه. أما الغدر فيكون من عهد، إذا عاهدتهم على شيء فإنك تغدر وتخون. المسلم ما يخدع ولا يخون ولو كان المخدوع هذا كافرا، حتى الكافر لا يجوز لك أن تخدعه، فإن عاهدته وأمنته واتفقت معه على شيء معين فإنه لا يجوز لك أن تغدر بهذا أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم. هذا في من؟ في المشركين. طيب إن خفنا منهم خيانة، قال سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم، قل لهم خلاص الذي بيننا وبينكم قد انقضى، لتستوي أنت وهم في العلم بالنقض، إنما لا تأتيهم ولا تغدر من قبل أن تعلمهم، هذا ما يجوز حتى مع وجود الخوف من الخيانة. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يبقى إذا لا يجوز أن تغدر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي جندل: إنا قد عهدنا القوم. ولما جاء حذيفة وكذا وقال: أعطينا المشركين ألا نقاتل مع محمد يعني، فقال: وفوا إليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوفاء. وحديث عمرو بن عبسة كما تعلمون، لما أراد معاوية رضي الله عنه أن يحرك الجيش أثناء المدة التي بينه وبين الأعداء عهد حتى يأتي على منتهى وعلى نهاية أرض المسلمين، فإذا انتهى العهد انقض عليه، ومع ذلك نهاه عمرو. ولما أراد معاوية أن يحرك الجيش قال: وفاء لا غدر، ما ينبغي أن تغدر، عليك أن تفي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل الإنسان عقدة أو أن يربط عقدة في هذه المدة. هذا الوفاء المتناهي يا إخواني وهذه الأخلاق النبيلة التي عليها المسلمون مع أعداء الإسلام، فكيف يكون هذا مع المسلمين؟ ولهذا إذا دخل العدو إلى أرضنا بعهد وأمان وجب علينا أن نحفظ هذا العهد وهذا الأمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها إيه؟ أدناهم. أي أنك إذا أمن أخوك أحدا من غير المسلمين ليدخل إلى بلدك فلا ينبغي أن تعتدي عليه أبدا، بل ينبغي أن تحفظ حق أخيك في هذا الأمان. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الإيه؟ الجنة. من قتل معاهدا، عاهدناه وعطيناه عهدا ثم تقتله أنت، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالغدر ما يجوز حتى مع هؤلاء الكفار ما يجوز. أما مسألة الحرب بينك وبينه، لكان هناك حرب وأنت في أثناء الحرب لجأت إلى خدعة، هذا جائز، هذا جائز. ففرق بين الخدعة والإيه؟ والخيانة والغدر. فالمسلم لا يغدر أبدا. ولهذا العلماء يقولون بأن من قتل غيلة، من قتل غيلة غدرا خيانة، فإن هذا لا يكون لأولياء المقتول الخيرة في القصاص أو الدية أو العفو أبدا. إذا قتل مسلم مسلما غدرا وخيانة وغيلة فإنه لا بد من القصاص. ما يكون أولياء المقتولين، ما أولياء المقتول مخيرين بين الثلاثة، بين القصاص وبين الدية وبين العفو، لا بد. ليه؟ لأنه غدر، مسلم ما يغدر أبدا ولا يخون. فضلا بقى أن ترى ذلك يا إخواني، أن ترى ذلك بين من يتسمون بالدعوة ويتسمون بمشايخ، ترى هذا الغدر والخيانة وترى عدم الوفاء بالعهد. إذا أمنك سرا، إذا أمنته سرا، إذا وقع بينك وبينه خلاف أذاعة هذا السر، هذا لا ينبغي أبدا وقد أمنت عليه. إذا كنت تعطيه شيئا هو مسؤول عنه فحصل بينك وبينه خلاف، أخذ هذا الشيء واستباح نفسي بدعوى أنك مبتدع. مثل هذا الحزب الرسلاني لما أخذوا منا صفحتنا بمشاهديها بكل شيء، أخذوه لما اختلفوا معنا، أخذوا الصفحة وحولوها بنفس الاسم إلى أمر آخر. هذا غدر، هذا غدر، خيانة، ما ينبغي، ليس من أخلاق المسلمين. هذه ليس من أخلاق المسلمين مع الكفار، كيف تكون أخلاق المسلمين مع المسلمين حتى ولو كانوا مبتدعة ولو كانوا ضالين؟ فلا ينبغي الإنسان أن إيه؟ أن يغدر وأن يخون. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله بن فيروز عن حضين أبي ساسان الرقاشي قال: حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي بالوليد بن عقبة قد شرب الخمر وشهد عليه حمران بن أبان ورجل آخر، فقال عثمان لعلي: أقم عليه الحد. فأمر علي عبد الله ابن جعفر ذي الجناحين أن يجلده، فأخذ في جلده وعلي يعد حتى جلد 40، ثم قال له: أمسك. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40، وجلد عمر رضي الله عنه 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي.
نعم.
قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن رجل من عالم
العلماء فيما زاد عن 40، هل هذا حد أو تعزير؟ وبالتالي إذا كان تعزيرا فيرجع في ذلك إلى ولي الأمر، إن شاء أسقط 40 وإن شاء قام على حسب ذلك. والصحابة رضوان الله عليهم في عهد عمر قد اتفقوا على 80، واستشار عمر الصحابة فأشاروا عليه بالثمانين، وكان هذا حدا قائما. فالذي يترجح أنه ما زاد على 40 هذا تعزير، ولكن اتفقت عليه الأمة فيحد هذا الشارب شارب الخمر، يحد 80، وهذا فعل عمر رضي الله عنه واتفق الصحابة على ذلك. نعم. والوارد على النبي أصلا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: فمن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله ومن الضارب بكذا، يعني عقوبة. ولهذا من أهل العلم من لا يرى عقوبة شارب الخمر حدا، من لا يراه حدا على اعتبار أنه عقوبة غير مقدرة بتقدير معين، ولهذا كان يضرب صاحب الخمر يضرب بالنعال والجريد وكذا، لكن قدروها بالأربعين الذي فعل في عهد رسول الله، ثم اجتهد عمر رضي الله عنه مع الصحابة فاختاروا الثمانين. نعم.
قال حدثنا شعبة عن ابي التياح عن رجل من عنزة عن رجل من بني اسد قال خرج علينا علي رضي الله عنه حين ثوب المثوب فقال ان نبيكم صلى الله عليه وسلم امر بالوتر ووقت له هذه الساعة، اذن يا ابا النباح،
يا ابن النباح،
اذن يا ابن النباح او اقم يا ابن النباح.
يقول اسناده ضعيف، الحاشية قال اسناده ضعيف. نعم.
قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك شعرة لم يصبها الماء من الجنابة فعلى الله بها كذا وكذا من النار، فلذلك عاديت رأسي او قال شعري وكان يجز شعره.
من ترك
شعرة من ترك شعرة لم يصبها الماء من الجنابة فعلى الله بها كذا وكذا من النار، فلذلك عاديت رأسي او قال شعري وكان يجز شعره.
نعم. قال من ترك شعرة لم يصبها الماء من الجنابة فعلى الله به كذا وكذا من النار، فلذلك عاديت رأسي او قال شعري وكان يجز شعره. حكم عليه في الحاشية قال بانه صحيح. لا شك ان الجنابة الغسل منها يلزم له امران، الامر الاول النية، والامر الثاني تعميم البدن، فيعمم البدن بالماء مع نية رفع الحدث. واذا ترك شيئا من شعره عامدا او ترك شيئا من جسمه عامدا فانه حينئذ لا يصح غسله، اما اذا كان بغير ارادة منه ولا معرفة ولا علم فان الله عز وجل يتجاوز عنه. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عبدة بن ابي لبابة عن ابي وائل عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا.
نعم. هذه السنة. وورد انه توضأ مرتين مرتين، وورد انه توضأ مرة مرة، وورد انه توضأ في بعض الاعضاء مرتين وفي بعضها ثلاثا، كل ذلك وارد عنه صلى الله عليه وسلم. فالسنة ان يتوضأ ثلاثا، هذه السنة، ويجوز ما عداه من المرتين او المرة او الجمع بين المرتين والثلاث. نعم.
قال حدثنا سلام عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله كانت لي مئة اوقية فصدقت منها بعشر اواق، وقال اخر يا رسول الله كانت لي مئة دينار فتصدقت منها بعشرة دنانير، وقال اخر يا رسول الله كانت لي عشرة دنانير فتصدقت منها بدينار. فقال كلكم قد احسن وانتم في الاجر سواء، تصدق كل رجل منكم بعشر ماله.
بعشر ماله. نعم.
قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حبة العرني قال سمعت علي رضي الله عنه يقول انا اول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال حدثنا المسعودي عن ابي اسحاق.
يكفي. مراد هنا اول من صلى مع النبي يعني من اوائل من صلى مع النبي، وليس الاولية المطلقة، بل هو من اوائل، لان الصلاة فرضت في العام العاشر وكان قد اسلم جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاول من صلى مع النبي يعني من اوائل من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. من؟ نعم. في اول ايه؟ اللي هو ايه؟ فرضية ايه؟ فرضية ايه؟
الصلاة.
فرضية الصلاة في اول الاسلام؟
ايوه كانت ركعتين في اول
النهار. اول مرة اعرف ان الصلاة فرضت في اول الاسلام، اول مرة اعرف هذه. حد يعرف يا اخواني؟ هذه بقى في العام العاشر من البعثة. انما ديك الصلاة تعبد من غير فرضية، اول فرضية الصلاة ليلة المعراج. اول فرضية الصلاة كانت في المعراج. انما من قبل كان ورد انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة لكن ليست فرضا. ليست فرضا، انما اول فرضية الصلاة كانت في العام العاشر حين فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. واما التوقيت وكذا فنزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به عمليا. انما الفرضية هذا في العام العاشر كما قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما قال اول فرض كان التوحيد ثم لم تفرض الصلاة الا بعد 10 سنين. كانت اول فرض بعد 10 سنين كانت الصلاة. نعم. لكن كان يوجد صلاة. نعم. لا لا مش ده مش ده تحت كل شعر جناب. ليس هذا هو اللي احنا قرأناه. ليس هذا. نعم. لا هو نفس اللفظ هذا قال هنا تحت كل شعر. نعم. لا لا اللفظ هذا لفظ هذا تحت كل شعر جنابة.
من ترك شعرات
ليس هذا اللفظ اللي احنا قرأناه.
من ترك شعرات.
نعم. اللفظ تحت كل شعر جنابة. نعم هذا ضعيف معلول لكن اللفظ هذا ليس هو.
من ترك شعرات اللي مسوى الماء من الجنابة.
يعني كل من ما اختلف فيه ما اختلف فيه يعني. نعم 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 اي نعم نعم. دي بعد الفرضية. دي بعد الفرضية.
كانت في ليلة المعراج 5 صباحا. أول ما فرض ده على مقام كلام الشافعية إن هو فرض الصلاة في أول ركعتين في أول النهار ركعتين ثم أكررت في الصف.
دي بعد الفرضية. ليس من قبل. من قبل ما فرضت الصلاة. إنما كان فيه صلاة. كان فيه صلاة.
قول عائشة ركعتين.
نعم.
قول عائشة أول
ليست الفرضية ليست هنا فرضية شرعية على المجتمع المسلم. وإلا متى كان يصلي المسلمون؟ فين الصلاة التي كان يصلي فيها المسلمون؟ لما صلاة عبد بدون فرضية. بدون فرضية. ما احنا نقول الصلاة اللي يتعبد عادي عام كتعبد بالصلاة مثل تعبد بالذكر وتعبد بالتسبيح تعبد بالصلاة العامة. لما هل كان هناك الصلاة مفروضة على المسلمين قبل المعراج؟ هل كان هناك صلاة مفروضة؟ ومتى كان وقتها؟
أول النهار.
اي نعم. لكن فرض هذه فرض واجب. فالذي نعلمه ان فرضية الصلوات انما كانت ليلة المعراج اول ما فرضت الصلاة انما فرضت في العام العاشر. انما من العام الاول من منذ الاسلام الى العام العاشر والمسلمون مشغولون بفرض واحد والتوحيد. وهو التوحيد. اما الصلاة فرضت في العام العاشر كفرضية الصلاة على هذه الامة فرضت في العام العاشر. نعم. ثم الزكاة ورد ايضا في اخر العهد المكي لكن الامر العام. لكن الانصبة وتفصيل الانصبة انما كان بعد الانتقال الى المدينة. ثم الصيام في العام الثاني ثم الحج في العام التاسع في المدينة. نعم. نعم حبيبي. اول ايه؟
اول ما فرض في مكه ركعتين في اول النهار ركعتين فيها. وذكر حديث
عائشه. ما هو ما في مشكله لكن المشكله مش كده. مشكله كانت اول فرضيه فين في مكه؟
ركعتين.
ايوه يا سيدي هذا كان ايوه هذا اول هذا اول ايه؟ يقول ايه؟
اول ما فرض في مكه ركعتين في اول النهار ركعتين فيها.
هذا لم يكن فرضية. لكن لم يكن هذا فرضية.
الجمهور على انه اول ما فرض في مكة. لكن هو القول الحربي يقول انه اول ما فرض في مكة ركعتان في اول مكة.
هذا يحمل على الصفة بعد الاسراء. هذا يحمل على الصفة بعد الاسراء. اي نعم. وهذا نقل الاجماع. يعني نقل اجماع جماعة. اخونا نقل هنا نقل جماع الصلاة المفروض في الصلاة ابن بطال الإجماع على ذلك ابن بطال وابن عبد البر وابن رجب وابن حجر. أما الجواب عن هذا الحديث وهو أنه أول ما فرضت الصلاة ركعتان ثم أقرت في الحور وزيد في الصفر فلعل هذا إنما كان بعد الفرضية هذا اول ما فرضت، وليس معناه ان هذا كان في البداية. يعني ما ما ما, ما, ما هو المخالف هذا الحديث؟ حينما فرضت ليلة الاسراء اول ما فرضت كانت كذا، وهذا كان في مكة فعلا قبل الهجرة بسنتين، لكن وقع صلاة قبل هذا، وقع كما حديث ابي بكر رضي الله عنه وكذا، فهذا يحمل على التعبد العام وليس بفرضية. لا هذا من هذا 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 في في كان في مكة، مش في اول الاسلام، مش في اول الاسلام، لا مش في اول الاسلام، مش في اول الاسلام. لا المدثر، المدثر نعم مدثر نعم، انما اخذ لفظة المزمل هو المدثر او المزمل، لكن ليس فيها ان الصلاة اللي هي المفروضة هذه ومنها قيام الليل.
اصلا ابن عبد البر ينقل كلام يسحق الحرب ثم ينقل
الاجماع.
مسألة كيف ينقل اصلا ينقل الكلام
الدليل على ان هذا هو فهمه، ان هذا فهمه من اثر عائشة وليس صالح للاحتجاج، يعني هذا فهم ابراهيم الحربي وابراهيم هذا وليس صالحا للاحتجاج لانه محجوج بالاجماع. نعم حتى النص هذا النص وكلام
الشيخ الاسلام يقول ان هو الحبشه كانوا يصلوا ركعتين ولم يامروا النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاده.
ايوه بس متى الحبشه كانوا
هاجروا في السنه الخامسه او في السنه
الرابعه. ايوه بس بقوا الى العام السابع هجره.
ايوه شيخ يعني
طيب خلاص
ما وصل لهم خبر الا يعني او
ايوه صح بعد الفرضيه دي بيستدل بها على ايه؟ على من يعمل العمل قبل ان يبلغه الفرضية.
اخر عهدين كان في السنة الخامسة والرابعة لا ركعتين دي اخر عهدين.
ثم كيف الخامسة والرابعة؟
الشيخ الاسلام قال ان هم كانوا يصلوا ركعتين فلم يمروا بالاعادة بعدما جاء
في العام السابع. جعفر قدم على النبي في العام السابع
يعيدوا ماذا؟ يعيدوا اللي هو ركعتين وركعتين، يعني هم كانوا يصلوا ركعتين هذا الذي وصلهم. اذا
وصلهم ايه؟
الاعادة بقى.
هو الاشكالية الان في ان اول الصلاة فرضت ركعتين ولا اكثر، ولا متى فرضت؟ هل قول ابراهيم هنا انها فرضت في اول الاسلام يعني جاءت مع التوحيد؟
طبعا بالاجماع ان هي فرضت خمسه في الاسراء، خمسه الله عز وجل يقول ذلك، ده الاجماع منعقد انها خمسه.
فرضيه الصلاه عموما مش فرضيه خمس صلوات، فرضيه الصلاه عموما الاجماع هنا منقول على فرضيه الصلاه عموما ليس خمس صلوات، انا خمس صلوات فرضيه الصلاه عموما.
خمس صلوات يا شيخنا في الاسراء ده بالاتفاق. في الاسراء كانت خمس صلوات بالاتفاق لا يخالف احد. اما الركعتان في اول المره ركعتان في اخر المره هذا يقول ابراهيم الحرب ان هم كان في اول الاسلام ركعتان في اول المره
بس ليس فرضا. هذا ليس فرضا، فرضيه. هذا ليس فرضا، في فرق بين وقوع الصلاه هذه، لان ورد ان ابو بكر كان يصلي لما منعوه المشركون من ذلك واشتكوه، فالصلاه شيء والفرضيه شيء، وجود الصلاه شيء والفرضيه شيء. اما الفرضيه هذه كانت في الإسراء باتفاق، فين اللي يفرق بين ركعتين وبين الخمس صلوات؟ يعني من الذي نص على أن فرضية الخمس صلوات لما كانت في الإسراء وما معها كان في أول الإسلام؟ هذا الكلام هذا. نعم. أيوه أول ما فرضت ايوه بس الفرضيه هذا متى؟ مش انتوا بتتكلموا في الصفه، انتوا الان كلامكم في الصفه، احنا بنتكلم في زمن الفرضيه. العلماء نقلوا اجماع على ان الفرضيه في كام؟ في ليله الاسراء. هل ده يعارضه كلام عائشه؟ ما يعارضه. اي فرضيه الاسراء صلاة في الاسراء حين فرضت في هذا كانت كذا، ثم اقرت في الحضر وزيد في السفر. اي نعم هات كلام النووي كده على حديث عائشه،
ونفس حديث عائشة شفنا
هات كلامنا
حتى قال ان اول ما فرض في حديث عائشة
يقول لي كلامنا ابن حجر فين هذا؟
قوله ركعتين
كريمة ركعتين قوله فأخرت صلاة السفر، تقدم الكلام عليه في أول الصلاة، واستدل بقول فرض ركعتين على أن صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة، ورد بينهم عارض بقوله تعالى فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة، ولأنه دل على أن الأصل الإتمام، ومنهم من حمل قول عائشة فرضت أي قدرت. وقال الطبري معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه ومن أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت تتم في السفر، ولذلك أورده الزهري عن عروة قوله تأولت ما تأول عثمان أو تأولت ما تأول عثمان، هذا في رد على من زعم أن عثمان إنما أتم لكونه تأهل بمكة أو لأنه أمير المؤمنين وكان موضع له دار، أو لأنه عزم على الإقامة بمكة، أو لأنه استجد له أرضا بمنى، أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة، لأن جميع ذلك منتف في حق عائشة وأكثره لا دليل عليه، بل هي ظنون ممن قالها. ويرد الأول أن النبي كان يسافر بزوجته وقصر، والثاني أن النبي كان أولى بذلك، والثالث أن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام، كما سيأتي تقرير في الكلام على حديث العلاء ابن الحضرمي في كتابه البخاري والرابع والخامس كذا كذا إلى آخره. يعني حتى في تأويل يقول إن من حديث عائشة فرضت أنه يمكن أن يؤول بإيه؟ قدرت. نعم، شوف الكلام من أول عندك على الحديث أول ما فرضت، هتكلم العلماء على الحديث هذا.
يعني هذه الأيام الإخوة على وسائل التواصل ينشرون أو يتبادلون فيديو كل عام، ونحن نشهد أن عيسى عبد الله وكلمته، وأن عيسى سيأتي في آخر الزمان ويقتل الصليب، وأن عيسى ما قتل ورفعه الله ويقتل الخنزير وكذا.
لا يبينون حكم الاحتفال بهذا العيد ولا يذكرون مثل هذا، كل عام وأنتم كل عام وأنتم، يعني أنك تشاركهم بس بصيغة شرعية، أنك أيضا تحتفل بهذا كل عام ونشهد. أنت ما تشهد هذا كل عام، أنت تشهد بهذا كل لحظة، فعلامة تخص العام والوقت هذا بشهادتك بشهادة التوحيد هذه، إنما الشهادة تكون في كل وقت. فهذا من أساليب الحركيين، مثل أساليب الحركيين اللي هي الأساليب الحركية اللي هي ليست إيه قائمة على ساق الدليل ولا صنيع العلماء، إنما ده توسع على أسلوب حركيين، زي رسلان كده ما يجيب الكلب والقط والفار والدجاجة على المنبر ويرد على إسلام البحيري بالدجاجة والأشياء دي قصة قصص أدبي. فهذا أسلوب ما عرفه العلماء. ابن باز كان يتكلم عن القط والحمار والكلب والدجاجة والأشياء دي، أبدا ما كان يرد على المخالفين بهذا الأسلوب، ولا الإمام أحمد ولا هؤلاء الأئمة. لكن هذا الرجل طار حزبي حركي في أساليبهم هذه المبهرة لتلفت الأنظار ولا يعرفها العلماء، وطار ثورجي يظهر النصح على الشاشة وعلى المنبر لولاة الأمور مثل الخطب الأخيرة هذه، فأنا يقول ينبغي عليهم أن يشدوا وليس العيب في من كذا وإنما العيب في من سمح لهم، هكذا يكون نفس الكلمة التي قالها من قبل فين يا اخوان، لما قال في عهد مرسي ليس العيب على كذا وإنما العيب على في عقيدة الفاتحين. هذا رجل ما يحسن السلفية، لأنه أصلا إنما يأخذها هكذا، يعني بالتجزئة كما يقال، إنما رجل مصبوغ بالصبغة السلفية، عالم مطلع على طريقة أهل العلم، صعب هذا. فترى خطبته تقسمها، تقسم خطبته إذا نظرت إليها أربعة أقسام، زي نحن في الثورات لما كانوا بيظهروا كده، نحن في اسكندرية الآن، في القاهرة الآن، في طنطا الآن، في المنصورة الآن، كذلك تقسم أربعة. أسلوب حركة حزبي موجود، أسلوب تكفير استفزازي موجود، أسلوب استهزائي سخرية ضحك موجود، الرابع سلفي. يبقى السلفية الربع والربع كثير هكذا. ثم يقدم للناس على أنه الرجل الذي يدافع عن أهل البدع والهوى، وكيف يدافع عن السنة ضد البدع والهوى؟ بقصة الكلب والقطة والحمار، وبقصة اللي كان بيشتري مش عارف فول من عند إيه، وبقصة التاجر اللي كان لو أنت تتبع خطبتك تجل الخطب كده، الصبي اللي كان بروح يشتري مش عارف من إيه وأمه كانت بتبعته إيه، لا مرة تانية مش عارف البرطمان ومش عارف نضلة في البرطمان وكذا، ولا الكلام ده يا إخواني مش موجود، مش ده الموجود ولا غيره يا إخواني، يعني ده فيه تجاوز ولا هذا الموجود. وأمس تقريبا أمس جاءت قصة الفرخة ومش عارف إيه كده، وهكذا هكذا. هذا الردود على البدع والهوى، ليس بالدليل ولا بالنص ولا بالطريقة العلماء ولا بغير ذلك. فالشاهد احذروا تلك الأساليب، احذروا تلك الأساليب، وينبغي أن يعبر عن الحق بالحق، ولا ينبغي للإنسان أن يترك طريقة العلماء وأسلوب العلماء في الرد على المخالفين والالتزام بالدليل وطريقة عرض الدليل. ينبغي هذا، ينبغي الإنسان أن يعرض الحق بالطريقة التي عرضها العلماء رحمهم الله تعالى، عرضوا الحق بها. إنما الإنسان ما يأخذ من طريقة فلان وعلان وكذا من هؤلاء حتى يستمتع المستمع، حتى يستمتع المستمع، فتراه يسخر يلمز يهمز أدى جانب نكات أو أشياء من هذا، تراه يضع قصص أدبي وتعيش مع ربع ساعة تلت ساعة رايح جاي كذا إلى كذا. هذه أساليب، هذه أساليب يعني قد تروق للبعض وقد تحدث نشوة حال الاستماع، لكن في النهاية ليس لها حظ من طريقة العلماء ولا يعرف العلماء. وإذا جئت تتكلم قالوا يرد على أهل البدع والأهواء، إذا جئت تتكلم قالوا هذا رد على أهل البدع والأهواء. وينسى الواحد أن طريقة العلماء طريقة ينبغي أن تلتزم حال الرد على هؤلاء. نعم نعم، كان في الإسراء. نعم، ده ابن بطال ذكره فين؟ يعني ابن بطال ذكر إجماع على أن فرضية الصلاة كانت في الإسراء، ونختلف في تاريخ الإسراء. من؟ طيب انت بينت الحق، لكن انت بقى تبعت لاخوك كل عام وعيسى عليه السلام كذا وكل عام وانت، هذا اسلوب، هذا اسلوب، هذا اسلوب. بين الحق في كل وقت. نعم، شوف هذا هذا كلام من ده، كلام احمد ولا كلام من ابن معين ولا كلام الذهبي؟ يا اخوان المشكله اننا ننفصل عن سلفنا الصالح برؤيه واقعنا، فلهذا احسننا سلفيه، احسننا سلفيه احسننا واقعا، ولا ينبغي لنا أن نعرض سلفيتنا وطريقتنا على المعاصرين، على من نعايشهم، وإنما ينبغي أن نعرض طريقتنا على العلماء السابقين الربانيين، على أئمة الدين، لأنك قد تكون أفضل الموجودين لكنك أعور، لأن الجميع عميان فتفرح أنت أنك أعور. لا تقول أنا أفضل، أنا والله أبصرت، لكنك أبصرت بنظر الأعور، فلا تلتفت إلى هؤلاء ولا تنقل أي شيء هكذا دون الرجوع به إلى طريقة السلف الصالح. نعم، أذكر شيخنا الشيخ الأطرم وكنت أستشيره في، كان طلع ورقة كده اللي هي مراحل يعني إيه، من أول بقى الاحتضار ثم القبر ثم ما أدري إيه، عاملين كده صور يعني حال الإنسان كذا 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 إلى الإيه، الى الجنة او الى النار. فهو الشيخ كان كفيف، فبقول يعني الشيخ في ورقة فيها كيت وكيت وكيت وكيت، قال دعك من هذا، هذا هذه ليس طريقة العلماء، دعك من هذا، هذا مش طريقة العلماء. فعلا تطور الامر بعد ذلك، تقرأ في المساجد يقول لك تذكرة سفر الى الجنة ولا مش عارف الى ايه، اعداد الحقائب وكذا وكذا، الاستعداد مش عارف للسفر كذا، المحطة اللي مش عارف كذا، لكن ينزلها على ايه، ينزلها على معاني مثلا شرعية معينة. ما هكذا كان أهل العلم. حتى أن شيخنا يعني أيضا استفتيت وقلت يا شيخ احنا في مدرسة مثلا ابتدائي هل نجعل مثلا بعض التلامذة يؤذن في صف أول ابتدائي أو ثاني ابتدائي يؤذن بحيث يتعلم يعني الأذان وكذا، فقال علمه يتعلم الأذان خارج وقت الصلاة، أما الصلاة فيؤذن لها العقلاء المدركون، اما مسألة التدريب هذا له باب اخر، هذا له باب اخر. طبعا قصد الشيخ مش مسألة الجواز وعدمه، لكن مسألة الترتيب، يعني متى انت ترتب كل يوم طفل يؤذن او صبي يؤذن، لكن رتب الكبار، اما الصغار علمهم، تعال قم يا ولدي اذن وتعلمه. فقد كانوا حريصين على هذا، حريصين على انهم لا تستهويهم تلك الاساليب. بعض مساجد السلفيين الان عباره عن استوديو بس بلا تصوير، استوديو ايه؟ مكتوب هنا مش عارف لو حد ايه وانا لو حد ايه وانا لو حد ايه. مشايخ حذروا من هذا. الشيخ الفوزان لا يمكن توضع ورقه في مسجده. الشيخ الاطرم لا يمكن يتحسس الجدر. اذا وجد شيئا صبغ في يده قطعه. لا يمكن يترك شيئا في 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 المسجد ابدا مما هو معلق. اخي بالك الان لا بعض مساجدنا تجدها استوديو بس غايه ما فيه ان ما في روح. وفعلا سبحان الله اذا تتبع الانسان هذا وجد فعلا ان سد هذه الابواب مهم جدا. لانك اليوم قد تستحسن صورة معينة فتصبح بعد ذلك تشريعا ومسلكا لمن يأتي إيه؟ لمن يأتي بعدك. فلابد ان تسد هذه الابواب. نعم. ولهذا لو اخذت خطبة رسلان عرضتها على خطبة العلماء بون شاسع يا اخواني بين هذه وبين تلك. نعم. وطبعا ده هيك بقى غير المسروق. الى اليوم يا اخوانا رسلان مصر على السرقات. خبرني بعض اخواننا انه رجع الخطبة تقريبا الاخيرة او قبل الاخيرة وجد فيها سرقة بالنص اسطرا كثيرة جدا. ما زال مصرا ولا يبالي لانه من ذا الذي يجرؤ ان يتكلم فيه. وللاسف بعض من ينتقد رسلان الى الان يقول لك انا بنتقد بس اسمعه يعني هو مش معاه في كذا وكذا. نفس انا معه بنتقد حسان بس والله انا مش معاه في كذا وكذا. انا بنتقد الحين بس برضه لا نبدع ولا نفس المسألة. بس هي دركات بعضها فوق بعض بعضها فوق بعض هي دركات. فده الاخ يقول لك والله اصل انا ما اقدرش يعني مع رسلان لا. طب ومع حسان قال ومع الحويني قال لا يا شيخ اصل دول حزبيين ده كان الحويني بيذكر ولاة الامور على المنابر ويقول ما في سلطان شرعي. طب ورسلان ما بيذكرش ولاة الامور على المنابر؟ لا يذكر ولاة الامور على المنابر؟ يذكر ولاة الامور على المنابر كما تعلمون واطلعتم انتم مؤسسة الرئاسة ونقد مؤسسة الرئاسة نصح ولاة الأمور علنا سواء في بلدنا أو في البلاد الأخرى كما رد على ولاة الأمور في قطر وفي ولاة الأمور في تركيا. خلاص أمور كثيرة يعني أمور كثيرة لو تتبعها في من أقصد في ما تنتقد فيه غير هذا الرجل فإن هذه في هذا الرجل أيضا وزيادة في الرجل وزيادة. سرقات كذبات تأليب على ولاة الأمور وتأزيز على ولاة الأمور وإن كان بطريقة غير مباشرة رؤية العزل وأن هذا جائز وكذا طعن في الأنبياء طعن في الصحابة إلى الآن موجود ولا توبة منه ولا رجوع ولا غير ذلك. أساليب صوفية وأساليب وقوع في العقيدة الأشعرية الجبرية نسبة الافعال الى القدر وكذا اشياء كثيرة جدا موجودة. نعم.